بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان تربية الأولاد، ألقاها فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد بن حسين النجمي حفظه الله تعالى، يوم الأربعاء 18 من شهر رمضان عام 35 للهجرة النبوية على إذاعة موقع ميراث الأنبياء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
أيها الإخوة الفضلاء، أيها الإخوة الكرام، ما أحب الحديث به في هذه الليلة عن موضوع تربية الأولاد، وهذا الموضوع موضوع مهم في هذا الزمن الذي يعج وتكثر فيه الفتن الكثيرة وتكثر فيه الشواغل والصوارف عن متابعة الأبناء، وإن العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد كبيرة، ومن أبرز صور تلك العلاقة افتخار الأولاد بمآثر الآباء، فحب الآباء والاعتزاز بمآثرهم سجية في الإنسان لم يحاربها الدين الحنيف، بل هذبها وجعلها من منطلقات السعي نحو الفضائل والمناقب ومن بواعث الناس بهم في المحامد والمكارم، كما قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وتأمل كيف طفق الناس يذكرون مريم لما جاءت بولدها عيسى عليه السلام من غير أب بقدرة الله، إذ قالوا لها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. ومن أبرز ملامح العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد انتفاع الأبناء بصلاح الآباء، وهو انتفاع يسري في الحياة الدنيا وفي الآخرة. أما في الدنيا فإن الأب الصالح أو الأم الصالحة يحفظ الله تعالى بصلاحهما واستقامتهما الأولاد من كثير من الآفات والمصائب، إما بدعائهما وإما بمحض رحمة الله وتفضله وإحسانه. ومما يدل على ذلك قول الله تعالى في قصة الغلامين اليتيمين: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربه. قال ابن عباس رضي الله عنه: حفظا بصلاح أبيهما، كما نقله الطبري في تفسيره. ومن ملامح العلاقة بين الآباء والأولاد انتفاع الآباء بصلاح الأبناء، وهو أيضا في الدنيا والآخرة، كما أن الولد ينتفع بصلاح الوالد في الدنيا والآخرة، كما قال الله تعالى: ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، إنك أنت العزيز الحكيم. ومن أبرز ملامح العلاقة الفطرية بين الآباء والأولاد انتفاع الآباء بصلاح الأبناء، وهو أيضا في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبالنفع المادي وصلة الرحم وبر الوالدين والإحسان إليهما، ولهذا قرن الله تعالى حقه بحقهما في غير ما آية، فقال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وأما ما ينتفع به الوالدان بصلاح ولدهما في الآخرة فإنما يتحقق بشرط الإيمان والعمل الصالح، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال: باستغفار ولدك له. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فالولد نعمة من حيث هو هبة من الله امتن بها على والديه، وإن صلح ورشد فهو نعمة فوق نعمة تستوجب شكر الباري المنعم جل وعلا. والولد نعمة من حيث هو ميدان لكسب الحسنات، وقد ورد من الأدلة والفضائل ما يدل على تربية الولد، ومن ذلك الحث على طلب الذرية، وهو دأب الأنبياء والصالحين. والله جل وعلا يقول: والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنينا وحفدة. وقص الله علينا في كتابه العظيم عن أنبيائه أنهم سألوا الله نعمة الولد الصالح، فزكريا يقول: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. وقال عن عباده الصالحين: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. وجاء الحث على تربية الأبناء على العقيدة الصحيحة من أعظم وأجل مسؤوليات الآباء، تربيتهم على التوحيد، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وجاء الحث على احتساب من يموت من الأولاد، وأنه إن احتسب وصبر على موته حاز الأجر العظيم، كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من نار. قالت امرأة: واثنين؟ قال: واثنين. كذلك بلغ من اهتمام الإسلام بالأولاد أن وجه وأرشد الآباء إلى القيام بمسؤولياتهم تجاه فلذات أكبادهم قبل الإنجاب، وذلك بتهيئة المحضن الطيب للولد قبل أن يخلق، وبإعداد البيت المسلم الذي ترفرف على أركانه المودة والمحبة والتعاطف، وتجلله معاني الإيمان والتقوى والأخلاق. وبالبحث عن المجتمع الإسلامي التقي النقي ويتحرى البيئة الطيبة، ومن ذلك أولا اختيار الزوجين والمعايير الإسلامية في ذلك، كما قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم. وقول صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: تنكح المرأة لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. اختيار الزوجة الصالحة، الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ثانيا: تحري البيئة الصالحة لتكوين الأسرة، من جملة مسؤوليات الآباء قبل الإنجاب الأولاد اختيار البيئة الصالحة، وذلك بالآتي: أولا، مصاهرة البيت الأصيل الحريص على الاستقامة والتقوى والأسرة الطيبة. ومما يشير إلى ذلك الأمر بتغريب الزاني بعد جلده عاما، والحكمة في ذلك تغيير البيئة بترك المحيط الفاسد. ثانيا، اختيار الجيرة الصالحة، الجار الصالح. قال تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. ثالثا، الحرص على الرفقة الطيبة والجليس الصالح، لأن الإنسان كما أنه ابن بيئته وهو أيضا صنو رفيقه وجليسه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. وكذلك اختيار المجتمع الصالح والمكان الطيب، كما قال الله سبحانه: ومن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وإذا تسبب الأبوان في غربة الأولاد عن دينهم ووقوعهم في مجتمع ليس بطيب، فإنهما يتحملان مسؤولية في ذلك، كمن يقيم بين ظهراني قوم كافرين لغير حاجة ملحة ولا ضرورة ملجئة، كمن يستوطن بلاد الكفار حتى إذا كبر الأولاد ذابوا في المجتمع النصراني، فتراهم لا يعرفون صلاة ولا زكاة ولا صوم. كذلك من حق من الآباء على الأولاد حتى يكون الإنجاب طيبا ذكر الله عند إتيانه لأهله والدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فقضي بينهما ولد لم يضره. قال أهل العلم: لا يسلط عليه الشيطان، وقيل لا يصرعه، وقيل لا يضره في بدنه. قال ابن دقيق رحمه الله: يحتمل لا يضره في دينه، بل من رعاية الإسلام لهذا الإنسان وهذا الحمل حتى في أثناء حمله، الأب يراعي الأم في حملها، وتجنب المرأة ما يشوه الجنين من تعرضها لأشعة نحو ذلك. كذلك البشارة عند الولادة، وهذا يدل عند قدوم المولود: يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى، فبشرناه بغلام حليم، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. كذلك الأذان في أذن المولود، كما جاء في حديث أبي رافع عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة. قال النووي: قال جماعة من أصحابنا: يستحب أن يؤذن في أذنه اليمنى ويقيم في أذنه اليسرى. قال ابن القيم رحمه الله: وسر التأذين أن يكون أول ما يقرع سمع الإنسان كلماته المتضمنة لكبرياء الرب وعظمته عز وجل. وكذلك تسمية المولود بالاسم الحسن، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغير الاسم القبيح وكذلك الأسماء التي فيها تزكية، فقد غير برة إلى زينب. قال ابن القيم رحمه الله: إن للأسماء تأثيرا في المسميات، وللمسميات تأثيرا على أسمائها في الحسن والقبح. وقلما أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقبه. كذلك الألقاب، يختار ألقاب طيبة، الكنية الطيبة لها أثر في النفس وإكرام للمكنى، والكنية ما صدر بأبي فلان أو أم فلان، يختار له اللقب الطيب. وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم أبا عمير وهو صغير، فكان يداعبه، كان يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ قال عمر رضي الله عنه: عجلوا بكنى أولادكم حتى لا تسرع إليهم ألقاب السوء. كذلك من حق الابن على أبيه العقيقة، وهي سنة عند أكثر أهل العلم، وبعضهم يرى وجوبها، عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه، تذبح في يوم السابع أو الرابع عشر أو الحادي عشر أو أي يوم بعد ذلك. كذلك حلق رأس الصبي، كما قال ابن القيم، قال أبو عمر بن عبد البر: أما حلق رأس الصبي عند العقيقة فإن العلماء يستحبون ذلك. في حديث علي رضي الله عنه قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن بشاه، وقال: يا فاطمة احلقي رأسه وتصدقي بزينة شعره فضة. قالت: فوزنته فكان وزنه درهما أو بعض درهم. كذلك العناية بالرضاعة هذا الطفل، ينبغي العناية بإرضاع المولود حتى الفطام، فإن الرضاع الطبيعي من الأم له أثر في تنشئة الطفل وصحته. ويرشد الله سبحانه الأمهات أن يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. قال ابن قدامة رحمه الله: إن الرضاع يغير الطباع. قال ابن القاسم في حاشية الروض: لأن للرضاعة تأثيرا في الطباع. كذلك ملاطفة الأبناء ومداعبتهم لها أثر كبير في تنشئة الطفل النشأة السليمة، لأن هذا من طبيعة الطفل، يحب ذلك ويحب من يداعبه. ولهذا قال عمر رضي الله عنه: رأيت الحسن والحسين رضي الله عنهما على عاتقي النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: نعم الفرس تحتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الفارسان هما. رواه أبو يعلى والهيثمي في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب أخا أنس بن مالك، يقول: يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كذلك تعويد الطفل على تحمل المسؤولية، كما جاء في صحيح مسلم عن سهل بن سعد، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بشراب فشرب منه، وعن يمينه غلام وعن يساره شيوخ، فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله لا أوثر بنصيبي منك أحدا. كذلك حاجة الطفل إلى الإحساس بالعدل في التربية، وذلك من أهم عوامل الاستقرار النفسي، فلا يلهب الآباء الغيرة بين الأبناء، ولا يثيرون التنافس ما بينهم بتفضيل بعضهم على بعض، كما جاء في حديث النعمان ابن بشير أن أمه سألت أباه بعض الموهبة من مالها لابنها، فقال لا أرضى بهذا حتى نشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما وهبت لابني. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا بشير ألك ولد سوى هذا؟ قال نعم. فقال أكلهم وهبت له مثل هذا؟ قال لا. قال فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور. وفي رواية أيسرك أن يكون إليك في البر سواء؟ قال بلى. قال فلا إذن. والحديث في صحيح مسلم. كذلك الدعاء للأبناء مما يبذل الوالدان من جهد في تربية أبنائهم، إن لم يعنهم الله يعنهما الله ويوفقهما فلا يوفقان لذلك. فليس عليك إلا الدعاء والتضرع إلى الله بأن يصلح ذريتك. ومن دعاء عباد الله الرحمن ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. ومن دعاء الخليل عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وقوله تعالى رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. وزكريا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. ولكن للأسف بعض الآباء والأمهات بدل أن يدعو لأولادي يدعو عليهم عند الغضب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم لا توافقوا ساعة من ربكم فاستجب لكم. كذلك ينبغي تحصين البيت والأولاد بالقرآن الكريم والأذكار وتعليم الأبناء الأذكار. قال صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان يفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة. ويقول كان إبراهيم يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. كذلك تطهير البيت من آلات اللهو والطرب والوسائل التي تعرض الفسق والفجور والكذب. ففي الحديث عن سالم عن أبيه وعد جبريل أن النبي صلى الله عليه وسلم فراث عليه أي تأخر، فاشتد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه جبريل فشكى إليه ما وجد، فقال جبريل إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب، فكيف ببيوت كثير من المسلمين وما فيها من الصور والوسائل الفاتنة وآلات اللهو والطرب؟ أليس هذا موذن بتنزل الشياطين وإبعاد الملائكة؟ كذلك من أسباب صلاح الأبناء واستقامتهم إصلاح النفس. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. فينبغي العناية بهذا بارك الله فيكم. ننشئ أبناءنا على العقيدة الصحيحة، على عقيدة أهل السنة والجماعة. ومن تلك العقائد المهمة السمع والطاعة لولاة الأمر في غير معصية الله عز وجل، إن هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة. تنشئه منهج السلف والعقيدة الصحيحة. إن كما قال ابن شوذب إن الشاب مع أول نشئه، فإذا نشأ مع أهل العلم فارجله خير وإلا كاد أن يعطب. كذلك تعلمه المنهج الشرعي في نصيحة الولاة وتحذيرهم المناهج المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. كذلك تعلمه وجوب لزوم الجماعة، جماعة المسلمين، وتحذيره من الأحزاب الدخيلة والمناهج الوافدة. كل هذا مما يكون طريقا إلى صلاح الابن واستقامته على عقيدة أهل السنة والجماعة. تذكيره بالنعم التي ننعم بها وينعم بها أهل الإسلام في بلاد الإسلام، وأن نعمة الإسلام والإيمان أعظم نعمة. كذلك تربية الأبناء على محبة العلماء والرجوع إليهم والأخذ عنهم، والحذر ممن ينتقص العلماء علماء السنة، تعويدهم على العبادات وحثهم عليها بالرفق والحسنى، يتعودوا على الطاعة. قال الله تعالى: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. قال صلى الله عليه وسلم: علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من كان عنده صغير أو مولوك أو يتيم فلم يأمره بالصلاة فإنه يعاقب الكبير إذا لم يأمر الصغير ويعذر الكبير تعزيرا بليغا، لأنه عصى الله ورسوله. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فمن أهمل التعليم ولده ما ينفعه وتركه سدى فقد أساء غاية الإساءة. وأكثر الأولاد، يقول الإمام ابن القيم، إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم وترك تعليمهم فرائض الإسلام وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوا آباءهم كبارا. التربية على البذل والعطاء، تعويدهم على الصيام كما كان الصحابة الكرام يعودون أبنائهم الصيام ويجعلون لهم اللعب من العهن يتلهون بها عن الأكل والشرب، تربيتهم على المناسك من حج وعمرة. ولقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم كثير من أبناء الصحابة، كان ابن عباس والفضل وابن عمر، وامرأة رفعت صبيا قالت: يا رسول الله ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. تعويدهم على الآداب والأخلاق الطيبة من آداب الأكل والنوم والسلام. مر أنس على صبيان فسلم عليهم فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. عمرو بن سلمة لما أكل مع النبي صلى الله عليه وسلم علمه، قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وفي الحديث: ما نحل والد ولده نحلة خير من أدب حسن. تحذير الأطفال من الحرام، من أكل الحرام وشرب الحرام. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة، جعلها في فيه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كخ كخ، ارمي بها، أما علمت أننا لا نأكل الصدقة؟ وكذلك توجيه الأبناء إلى التعامل الصحيح مع القنوات الفضائية وشبكات الإنترنت التي جعلت كما يقال أو جعلت العالم بين يديه. والآن أجهزة الجوالات والواتساب وغيرها التي أصبحت بأيدي الأطفال، وما تروجه من أكاذيب وادعاءات باطلة الهدف منها زعزعة الأمن والاستقرار وهدم القيم والأخلاق. كذلك تحذير الأبناء من التقليد الأعمى، سواء في اللباس أو الشعور أو بعض الأعمال المخالفة لهدي الإسلام كالمظاهرات والاعتصامات وغيرها، والتحذير من التشبه بالكفار. كذلك تحذير الأبناء من السفر إلى البلدان التي تعج بالفوضى وسفك الدماء وإلى الأماكن المضطربة. كذلك يجب على الآباء وعلى الأب أن يهيئ لابنه الكتب الطيبة المعروفة بالعقيدة الصحيحة. قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ينبغي للطالب أن يتوخى الكتب المعروفة، كتب أهل العقيدة المعروفين بالعقيدة السلفية. كذلك يجب أن يجنب الأبناء الاستماع إلى الأشرطة التي تدعو إلى الثورة وإلى الخروج على الولاة وإلى البدع وإلى الدعوة للمناهج المبتدعة. أيها الإخوة، إن أمر التربية أمر عظيم ومسؤولية كبيرة في هذا الزمان، فيجب أن نقوم بهذه المسؤولية. إذا صلحت البيوت والأسر صلح المجتمع، أما أن يترك الحبل على الغارب و ولا يهتم الأب بأبنائه ولا يربيهم على العقيدة الصحيحة ولا على العبادات فإنه ينشأ جيل، نسأل الله العفو والعافية، لكثرة الآن القنوات التي تربي، المواقع والمنتديات والأجهزة والرفقة السيئة، ولكثرة الغزو على أبناء المسلمين أصحاب المخدرات ونحوهم وأصحاب الجماعات المبتدعة، كل هذه وسائل لإضلال الشباب. فالواجب أن نعتني بالتربية، نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.